أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كما قلنا في بداية كل درس، نحاول أن نقرأ رواية أو روايتين من الكتب المعتمدة لدينا تشير إلى فضل القرآن، قراءة القرآن، التدبر، باعتبار كما تعلمون أن درسنا هو في آيات الأحكام، وبالتالي من أجل التوجه أكثر إلى القرآن وإلى آياته وإلى الاهتمام به. جاء في وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لسلمان المحمدي، قال له في وصية طويلة، نأخذ بعض المقاطع منها. قال له في مقطع: يا سلمان، المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرحمة، وخلق الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا، وخلق الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا يسبح له إلى يوم القيامة، وإنه ليس شيء بعد تعلم العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن، وإن أكرم العباد عند الله بعد الأنبياء العلماء، ثم حملة القرآن، يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء، ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون نور الله. يا حملة القرآن، تحببوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حبا، ويحببكم إلى خلقه، يدفع عن مستمع القرآن شر الدنيا، ويدفع عن تاج القرآن بل والآخرة، ولمستمع آية من كتاب الله ولمستمع آية من كتاب الله خير من تبير ذهبا، تبير فالجبل العظيم باليمن، ولتالي آية من كتاب الله خير من تحت العرش إلى تخوم أو التخوم السفلي. طبعا الروايات بها معاني كثيرة، وكما رأيتم الرواية الأولى تبرز قارئ القرآن وطالب العلم المصداق الأجلى للقارئ، وحامل القرآن غير قارئ القرآن وتالي القرآن. حامل القرآن هو الذي يجد القرآن قراءة وتدبرا وفقها، وبالتالي طالب العلم يجمع العنوانين ويقوم بتلك المرتبة التي تذكرها الرواية الأولى: مع الأنبياء يخرج، يحشر مع الأنبياء، يمر على الصراط مع الأنبياء. وبالتالي هذه مرتبة عليا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى أن نكون من حملة القرآن. نرجع إلى درسنا. البارحة كان الكلام في المقدمة والأمور التي ذكرها المصنف الشيخ الأستاذ حفظه الله، وذكرنا في المقدمة بعض الأمور. إجمال ذلك أنه أن آيات القرآن من الأهمية بمكان، ولا بد من البحث عنها ببحث اختصاصي وليس من الناحية التفسيرية العامة. وقلنا ضرورة البحث عن الآيات الأحكامية مرة من جهة عامة، سميناها الجهة التفسيرية وهي ضرورة من الضرورات، ومرة أخرى لا، من الجهة الخاصة وهي الجنبة الفقهية، ومرة أخرى قلناها يعني ضرورة، وأهمية ثالثة هي الأهمية الدفاعية للدفاع عن القرآن وعن آياته الأحكامية. فإنه هذا هم الخطيب والباحث يستطيع أن يستفيد من هذه الجملة. ثم ذكرنا في نهاية الدرس الماضي لعله يرد إشكال أو شبهة أنه ما دام هناك بحث تفسيري عام، ما الذي يجعل المصنف إلى أن يؤلف هذا الكتاب وإلى عقد حلقات درس وتدريس في آيات الأحكام؟ والجواب كما هو واضح أن سيرة العقلاء سارية وجارية على التخصص، فكلما تخصص الإنسان في فرع من الفروع كلما أبدع في ذلك الفرع. لماذا؟ وذلك لأن التوجه إلى جزئية معينة أو إلى فرع معين يؤدي إلى التدقيق والتمحيص، وبالتالي يؤدي إلى يعني الحصول على كنه ذلك الفرع وجزئياته وتفاعلاته المختلفة. وهذا ما نجده في حتى العلوم المادية الآن. سابقا مثلا أكو نسمع إحنا كيمياء، يعني علم الكيمياء المادي، ولكن لما تجي الآن تشوف لا، توجد الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء الصيدلانية، الكيمياء الحرارية، الكيمياء وإلى آخره. وبالتالي هذا التفريع لماذا؟ هذا التفريع لكي يصل الباحث إلى الدقة في الفرع الذي يبحثه. وكذلك هنا إذا جئنا وبحثنا آيات الأحكام من الناحية العامة، فإن المفسر من الناحية العامة ليهتم بالجانب الأدبي، الجانب البلاغي، الجانب العلمي، الجانب التاريخي، راح تضيع عليه مجموعة من النقاط. بينما إذا ولف المؤلف على بنحو الأحكام الفقهية الاستدلالية الاستنباطية راح يكون أكو في التركيز، ويستطيع المفسر الفقيه أن يستعمل الأدوات الصحيحة خاصة الأصول، الجمع، الروايات، وبالتالي يصل إلى نتائج متقدمة ونتائج تفيد أيما فائدة في عملية الاستنباط. وكأمثلة يعني نذكرها في المقام، أنه مثلا إذا جئنا إلى آية بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في المقدمة هذه الآية لو عرضت على المفسر يفسرها بسياق معين، ولكن الفقيه عندما يأتي إلى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني صفحة 13 على هاي النسخة يمني مذكورة الآية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الفقيه يستطيع من يحب المتطهرين أن يقتنص حكم. شنو لما يقول يحب المتطهرين؟ نسأل، إن الله يحب المتطهرين مطلقة لا مو مطلقة؟ مطلقة، يحب المتطهرين مطلقا. وبالتالي يستطيع الفقيه بما لديه من آلة أن يقول شوف، المحبوبية ثابتة للكون على الطهارة النفسية، وبالتالي يستطيع أن يثبت حكم. شنو الحكم؟ الاستحباب النفسي للكون على الطهارة. يعني شنو الاستحباب النفسي؟ يعني أنا أروح أتوضأ أو أغتسل، صبح والله والله، أروح أغتسل، أروح لأجل الوضوء، يعني الاستحباب شنو ثابت؟ نفس الوضوء أو لنفس الغسل، مو كمقدمة. يعني مرة أنا أتوضأ كمقدمة للصلاة، أتوضأ مثلا كمقدمة، لا، أنا من هذه الآية إن الله يحب ويحب المتطهرين أقول ويحب المتطهرين مطلقا، سواء كانت المحبة يعني انصبت على المتطهر، سواء كان المتطهر لغاية نفسية أو لغاية شنو غيرية، اطلاق لو مو اطلاق، يحب المتطهرين صحيح. فالفقيه لما عنده إجالة ويفهم الاطلاق يأتي فيقول يحب المتطهرين، استطيع ان اقترف منه شنو الاستحباب النفسي للكون على الطهارة. وهذه نكتة من النكات، يستطيع الفقيه بما لديه من آلات أصولية وآليات أخرى أن يختنص هذا الحكم. ولكن المفسر العام يستطيع أن يأخذ هذا؟ ما يستطيع، إذا ما ماخذ أصول، إذا ما ماخذ دراية، إذا ما ماخذ روايات، إذا ما ماخذ أمور أخرى، هاي الذهنية مالته اللي هي تحليلية تركيبية ما يستطيع أن يختنص هكذا نوع. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر ذكر إلى أنه الفقيه يعني يسير به ويغيب على المفسر العام، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. تدرون في باب القضاء في القضاء يقولون الحاكم إذا والقاضي إذا أراد أن يحكم بين الناس بما يحكم، يقولون يحكم بالبينات البينة شهود عدول أو يحكم بالأيمان القسم. يجي هناك خلاف يقولون زين القاضي هل يجوز له أن يحكم بعلمه؟ يعني هو يعلم الشيء، يعني مو قامت البينة على سرقة فلان، لا هو شنو شاف شنو بعينه، صار علم عنده لو ما صار علم عنده. هناك أكو خلاف باب القضاء، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا فقط بالبينات والأيمان؟ نقول هذا الفقيه منتبه لهذا الخلاف. فلما يجي هنا مثلا للآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما علمك الله بما بين لك، هاي مطلقة لو مطلقة؟ نعم، رؤية الإراء الإلهية لهذا الفقيه مطلقة، سواء صارت الإلهية والبينونة أمام عن طريق البينة والشهود والأيمان أو عن طريق شنو العلم الذي الوجدان النفسي، وبالتالي يستفيد لو ما يستفيد. ممكن احنا نقول على نحو الإمكان ممكن أن يستفيد الفقيه من هذه الآية من إطلاقها، فيقول نعم أستفيد أنه أستطيع أن بعلمي أن أحكم بين الناس. واضح إن شاء الله. آية أخرى مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله، إذن الذي يحكم بما أنزل الله من المؤمنين لهم من المؤمنين من المؤمنين، مفهوم ومنطق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعد من المؤمنين؟ المؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله. بما أنزل الله أنا أحكم بما أنزل الله مطلقة لهم مطلقة؟ نعم أحكم بما أنزل الله مطلقة، اعتمادا على البينة أو على الأيمان أو على علم. ممكن لو ممكن. إذن من هذه الآيات أنا أستطيع لعله نقول على نحو الإمكان، لأن بعدين إن شاء الله في باب القضاء لما نجي نبحث هاي الآية بمستوى المصداق، نقول ممكن أن يستطيع ويستطيع وإمكانية أن يأتي الفقيه المفسر إلى هذه الآية فيقول هي مطلقة لم تقيد مثلا المولى في مقام البيان، فأنا من أطلاقها أستطيع أن أحكم شنوا بعلم. هذا مثال ثاني. وهكذا في مثال ثالث يذكر المصنف حفظه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يقول هذه الآية وكذلك آية أخرى يذكرها هنا إجمالا لأن تجي بعدين تفصيلا. قال تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا. يقول هاي الآيتين ممكن أن نستفيد منها حجية الإقرار، لأن الله سبحانه وتعالى بالآية الأولى والثانية قالوا أقررنا، أمضى الله جل وعلا الإقرار مالكم ولا نعم أمضى الإقرار ورتب عليه نتيجة صحيح. وكذلك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفس. هذا الشهادة على النفس هذا إقرار لو مو إقرار إقرار، فممكن أن نستفيد من هذه الآيات حجية الإقرار، يعني إقرار الإنسان على نفسه حجة من الناحية الشرعية بغض النظر، يعني إحنا إذا نقول إذا عقلائية الإقرار سيرة عقلائية نحتاج إلى أمضاء المعصوم يلا شنو نعتمد عليه ونرتكز أنه دل، بينما إذا في نفس القرآن نثبت إلى الحجية بعد نحتاج يقعد القرآن دي يصرح به الحجية بعد ما نحتاج إلى أمضاءه والله جل وعلا أمضاءه لما أمضاءه. فإمكانية أخرى أن نثبت من هذه الآية حجية الإقرار. هاي النكات المختلفة بالآيات المختلفة من الناحية التفسيرية الخاصة الفقهية والأحكامية، ممكن الفقيه إذا تسلح بالأسلحة كما قلنا المتعارف والآليات الصحيحة يدخل إلى الآية بروحية غير ما يدخلها من هو المفسر من الناحية العامة. واضحة إن شاء الله. وهذا مررنا به بالتجربة عند الأساتذة الفقهاء، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا مطلوب. يجي المفسر يذكر وجه أو وجهين أو ثلاثة، بس لما الطب إلى البحث الخارج ويأتي الفقيه فيفسر هذه الآية على بعض البحوث التي حضرناها عند بعض الأساتذة الفضلاء في الخارج، وجدنا أنه يذكر على ما في باله 12 وجه، يوجه توجيه كيف قال إبراهيم الخليل عليه السلام على نبينا وعلى آله عليه السلام، بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. يعني هذا لولا الآلة الأصولية التحليلية والقواعد الثابتة في التي بناها الإنسان الفقيه ما يستطيع أن شنو يخرج لك 12 وجه. وكل هذه الوجوه تدفع شبهة الكذب عن من؟ عن الأنبياء. لأن البعض يقولون نعم كذب، لقد كذب عليه إبراهيم عليه السلام تقية، والكذب في التقية جائز أو مجاز؟ إحنا نقول جائز، ولكن هذا من المنفرات إذا كذب النبي، وإن كان تقية من المنفرات، فلا بد أن نجد تخريجات صحيحة علمية مستندة إلى أدلة صحيحة باستظهار صحيح على مود ندفع هذا شنو الشبه. هذه من يستطيع المفسر العام أم المفسر الفقيه؟ المفسر الفقيه والفقيه المفسر هو الذي يستطيع أن يقتنص هكذا ثمار. ولذلك بعد أن أقدم في هذا الأمر يعني المصنف المقدمة يقول ومن هذا وذا من الأهميات التي ذكرناها، الأهمية التفسيرية العامة خلصنا منها، والأهمية الفقهية الخاصة ذكرناها، والأهمية يقول إذا هي مسألة القرآن وهو الثقل الأكبر، إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا به، كتاب الله وعترف، أيهما الثقل الأكبر؟ القرآن. والثقل الأصغر أهل البيت. وقلنا البارحة وذكرنا هذا الأمر، قلنا أنه في الاستدلال القرآن هو الأساس، وروايات العرض إذا جاءكم ما وافق القرآن فخذوه، وإذا جاءكم عنا ما قالت القرآن شنو فذروه اضربوا في عرض. وبالتالي القرآن هو أساس التشريع، وكذلك هو المعدل والمقياس والملاك والمناط في الاختلاف والموافقة. وبالتالي من الجدير على طلبة العلم وطلبة الحوزة وطلبة المعارف أن يسبروا غور القرآن من الناحية الأحكامية ومن النواحي الأخرى طبعا، ولكن بسبب أن درسنا في آية الأحكام نقول كذلك. ولذلك لابد أن يعني نسير بقوة، وإن كان بتجارب بداية الفردية، ولكن شيئا فشيئا إذا حملنا القرآن من هذا المستوى شخصية الإنسان الحوزوية الفقهية المعرفية سوف تتطور كثيرا لو تفاعل مع القرآن. وسوف تجدون ذلك إن شاء الله فرق بين طالب يرتكز فقط على ثقل أصغر في استدلاله، وبين طالب يرتكز على ثقل أكبر وثقل شنو أصغر، بما بيناه من أهمية وبما نذكره قبل قليل من روايات عن القرآن العظيم وهذا البحر الزخار بمعارفه ولهاله وكنوزه الذي يتجدد مع الزمان. فكيف إحنا لما نجرب نستدل نعتمد رأسا على الروايات أو نذكر آية مو صحيح. ولذلك يعني من الضروري لطالب الحوزة الضروري، مو الانبغاء الاستحباب، لا لا، من الضروري أن يكمل دورة كاملة في آيات الأحكام بالأبواب المتعددة، عبادات، معاملات، يقعات، أحكام عامة، لأن الأبواب اللي معروفة بالشرائع، بس شنو على ضوء شنو الآيات الأحكام. ومن هنا كما أنه في الوسائل توجد أبواب متعددة فقهية، وتحت كل باب يذكر الروايات مالته، مثلا تحت باب الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الخمس، الحج، ثم يدخل بعد ذلك هاي الأبواب يذكر الروايات. كذلك نحتاج إلى مؤلف في كل باب، باب تذكر شنو الروايات، عفوا الآيات، تذكر الآيات حتى الطالب لما يفهم آيات الطهارة وبعدين يرجع الروايات الطهارة يستطيع أن يمازج بينها، يستطيع أن يكمل بعضها البعض، يفهم حقائق معينة يكون يرتكز بالقرآن ويرجع للسنة، مو السنة مجرد عن من عن القرآن. هذا الكلام دقيق جدا، تجدون أنتم بالوجدان بل بالبرهان أنه الفقيه الذي يرتكز على القرآن يكون فريق، يكون الفقيه فقيه واعي، ويكون فقيه مستوعب، ويكون فقيه حركي، وتنفتح له أبواب. لأن القرآن يعني صحيح هو ما بين الدفتين 6600 وكذا و60 آية، ولكن على يعني حد قول بعض الأساتذة قال لو تصدى الفقهاء المجتهدون للقرآن من كل آية نستطيع أن نكتب مجلد. وفعلا بعض الأساتذة نحترمهم، بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم، هاي قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى، كتب مجلد حوالي 50 صفحة. فممكن، فقال لو أنه تشمر السواعد في هذه المسألة والفقهاء المجتهدون العاملون كل واحد يكمش لآية، نستطيع أن ننزل إلى المكتبة العالمية المعرفية ويفتح العالم 6663 جزء من القرآن في التفسير. هذا الواحد يستبعده لعله في نحو الوقوع، يقول ممكن ولكن لا، ولكن حتى فاتح بعض الفقهاء يأخذ آية واحدة ويشتغل بها لمدة سنة كاملة، وهذا ما رأيناه عند بعض الأساتذة. المهم كما أنه في الوسائل أكو شيء تجربة، قلنا لابد أن تكون في القرآن، وقام بعض الفقهاء وبعض علماءنا الأعلام بهكذا تجربة، كالفيض الكاشاني في كتابه الوافي، وكذلك صاحب البحار العلام المجلسي، ولكن كانت المحاولة محاولة مو مكتملة، يذكر بعض الآيات بعض الأحكام العليلة، ولكن كمحاولة كاملة تامة وذات ثمار مرتبة ومهيئة هذه يعني لعله لم تكتب. هذا مو معناها أنه ماكو عندنا كتب مكتوبة بآيات الأحكام، لا، يعني لعله ما ذكرنا لكم أكو مجموعة من كتب الآيات الأحكامية سنذكرها إن شاء الله في تعداد آيات الأحكام، ولكن فرق بين كتاب يؤلف بآيات أحكام كمنهجية عامة وفرق بين أن يؤلف لطالب العلم. هذا ما وجدتوه مثلا في الفقه الاستدلالي. الفقه الاستدلالي لما ألفه الشيخ الأستاذ الأيرواني ألفه لطالب العلم، فهو ناظر إلى الطالب ويعلم الطالب ماذا يحتاج، غير مال أبو الشراء. الشراء كتاب جيد خطير متين يعلمك الدقائق، بس لما كتبه ما كتبه لغاية التدريس، وهذا هم فد ميزة أخرى لك علما لهذا الكتاب، أنه عندما كتبه الأستاذ وكانت محاضرات درسية، وبالتالي يفهم الطالب، يعني وقبل هم كان طالب شيخ الأستاذ وأخذ جري عملي عشرات السنوات، فيعرف الطالب الشي يحتاج أي آيات أذكر له شروب. بالتالي الحاجات الفعلية في شخصية الطالب التكاملية في الحوزة يعرفه، لا يكتب الكتاب على أساس أن يدرس. وهذا فرق بين أن كتاب يكتب على أساس أن يدرس تكون ثمارة وغاية، غير ما أن يكتب كتاب من أجل معرفة عامة أو فكرة طرأت في ذهن عالم معين وكتبه. واضح إن شاء الله. وبالتالي أنا لاحظ إذ من أكتب، هذه مهمة جدا. المهم الحمد لله هذه المهمة الشاقة قام بها المصنف، وإن كان هو يقول أنه تعميق هذه المطالب وفتح هذه الآيات والكتابة على غرار آيات الأحكام، بعد بعهد طلب الفقهاء من جنابكم أنتم مستقبل إن شاء الله تعالى، لعله هذا الكتاب اللي الآن هو جزئين يجي أستاذ فقيه مجتهد يستطيع أن يفتح هذا الكتاب إلى 10 أجزاء أو 15 جزء ببحث دقيق، وبالتالي تكون فد موسوعة أحكامية جديدة. خلينا نطبق هاي العبارة إن شاء الله تعالى ونشوفهم بعد. قال المصنف وصلنا إلى هنا إن الفقيه يأخذ الجانب الأحكامي، إذا صفحة 13 على النسخة العدية هذه، في باب ضرورة البحث عن آيات الأحكام. البارحة طبقنا في الصفحة الأولى والثانية، أكو في الصفحة 13 إن الفقيه يأخذ الجانب الأحكامي، دليت الأمر. قال إن الفقيه، طبعا ها بعد أن قلنا الإشكال اللي هو لماذا إذا أكو جانب تفسيري عام، أنت ليش يا فقيه الطب التفسير؟ قلنا الفقيه إذا دخل راح يتخصص، وإذا تخصص راح يحصل ثمار، ثم يذكر المصنف هاي الأمثلة. إن الفقيه يأخذ الجانب الأحكامي من الآية ويغض النظر عن الجوانب البلاغية والفنية والعلمية الأخرى، وذلك ما يعطيه
دقة في بحثه. فالمفسر غير الفقيه لا يلتفت إلى النقطة التي يستفيدها الفقيه بمثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما هو الحكم الذي يستفيد؟ وهي محبوبية الكون على الطهارة، وأن بإمكان المكلف الوضوء أو الغسل لهذه الغاية بلا حاجة إلى ضم غاية أخرى. يعني شنو؟ الاستحباب النفسي للكون على الطهارة. وقد لا يهتدي أيضا من وفق المفسر العام إلى جواز قضاء الحاكم بعلمه من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مطلقا بما أنزل الله، أو إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله مطلقا. في الوقت الذي قد يهتدي الفقيه شنو إلى ذلك؟ قد يهتدي الفقيه إلى ذلك لأنه قد ثبت الحكم، وقد من ثبت الحكم هذا بالبحث اللي يجي إن شاء الله. وقد لا يستفيد من قوله تعالى، يعني المفسر العام قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يستفيد منه وما يستطيع المفسر العام لعله ما يستطيع شنو يستفيد حكم حجية الإقرار على النفس، ولكن الفقيه يستفيد ذلك. ونكتة الأمر ليست إلا أن الفقيه يتأمل في عقله أكثر فيهتدي إلى نتائج أكبر، ككل صاحب فن سر عقلائي فإنه يتأمل من زاوية فنه بدرجة أكبر فيحصل على نتاج أكبر. النتيجة إذن يعني أن من الضروري للطالب الحوزوي أن يطلع قبل وصوله إلى مرحلة الخارج، يعني مرحلة السطور، على آيات الأحكام وما يمكن أن يستفاد منها في مجال الفقه ولو بشكل إجمالي ومضغوط ما يخالف، ليتهيأ له في تلك المرحلة، يا مرحلة البحث الخارج، التوسع والبحث التفصيلي. ومن المؤسف هنا بعد حسرة ويعني أن وهن منه ومن أحسنتم، يعني هو عايش الرجل، وقلنا أنه هو التجربة مالته خاضها 3 سنوات في قم وكانت تجربة مباركة. ومن المؤسف أن يكون إلمام الطالب بالروايات أوسع أحيانا بل نقول غالبا، ويعرف أن هذا الحكم يمكن أن يستدل عليه بهذه الرواية أو بتلك، ولا يعرف يعني الطالب ولا يعرف إمكان الاستدلال عليه بهذه الآية أو بتلك. وفي الحقيقة نحن بحاجة إلى تأليف على غرار وسائل الشيعة يختص بآيات الأحكام وتسجل فيه أبواب على غرار أبواب وسائل الشيعة ولو بشكل مصغر، وتذكر تحت كل باب الآيات الكريمة المرتبطة شنو به. وآنذاك سوف نسهل على الفقيه عملية الاستنباط ونساعده على تخفيف جهوده وأتعابه بدرجة كبيرة. وصاحب الوافي الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى والبحار قدس الله سرهما حاول القيام بهذه المهمة، ولكنه لم يتحقق ذلك منهما بشكل تفصيلي وموسع. وسوف نحاول هذه المحاولة مالته إن شاء الله تعالى تقسيم آيات الأحكام حسب ما يستفاد منها إلى أبواب متعددة متناسبة مع الأحكام. طبعا لما راح نجي إلى طريقة البحث نبين أن طرق البحث في آيات الأحكام كم طريقة، 3، والمصنف انتخب الطريقة الأنجح والأنجع والأكثر علميا، يأتي ذلك إن شاء الله. لذلك قال وسوف نحاول إن شاء الله تعالى تقسيم آيات الأحكام حسب ما يستفاد منها إلى أبواب متعددة متناسبة مع الأحكام. فإذا أراد الطالب الإطلاع على الآيات الدالة على النجاسات أو الآيات المرتبطة ببعض المسائل الأصولية أو غيرها يمكنه مراجعة أبوابها الخاصة. هذهم أمر، هذا الأمر الأول الذي ذكره المصنف في المقدمة. الأمر الثاني أمر سهل ولكن هو هم مهم في مقدمتها، نأخذ عندنا بعد 10 دقائق أقل. ذكر المصنف الشيخ الأستاذ حفظه الله أنه في المقدمة أمر مهم جدا. شنو الأمر؟ لأنه إذا راجعنا الكتب المصنفة في آية الأحكام نجد أصلا أكو أبواب مهملة. أبواب شنو؟ مهملة لم تذكر. وبالتالي التفت الشيخ الأستاذ إلى ذلك وكتب هذه الأبواب شنو المهملة ضمن أقسام ستة. ولذلك كما تعلمون الكتاب يتألف بنمين من جزئين، جزء رقم واحد وجزء شنو رقم اثنين. جزء رقم اثنين مو ترى طهارة وصلاة وصيام، لا لا، وإنما الجزء الثاني هو عبارة عن الأبواب المهملة التي أهملت في شنو كتب آيات الأحكام السابقة. يعني أكو كتب لآيات الأحكام مثلا كنز العرفان أكو، وأكو زبدة البيان، كنز العرفان للمقداد السيوري وزبدة البيان للأردبيلي، ولكن هذه الأبواب كانت من إبداعات المصنف اللي هي أبواب مهملة. اختصارا هنا نقرأ على مطبقة ما بين فد مطلب علمي. يذكر المصنف أنه لما راجعنا الكتب المصنفة في آيات الأحكام وجدنا مجموعة من الأبواب مهملة. يا أيها المصنف شنو الأبواب المهملة؟ قال أول شيء وجدنا مثلا ماكو تبويب وترتيب إلى الآيات المرتبطة بالمسائل الأصولية. يعني الجزء الثاني قلنا كم قسم؟ ستة. القسم الأول ذكر به الآيات المرتبطة ببعض المسائل الأصولية وأسماء من مسائل علم الأصول في الكتاب الكريم. وبالتالي إحنا هذا القرآن الكريم نستعمله كدليل للاستدلال على بعض المسائل الأصولية. نعم، سواله قسم في المصنف وخلى الآيات الأحكامية اللي مو أحكام فقهية وإنما شنو أحكام أصولية. مثلا حجية خبر الواحد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. هاي آية مو آية؟ هلاها. أو بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه شنو آية أخرى؟ عليكم السلام مولانا. هذه هم آية أخرى. مثلا من الأولى نستفيد شنو؟ خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. من الآية الثانية نستفيد شنو؟ حجية قول النبي صلى الله عليه وآله، صبحكم الله بالخير مولانا، وهكذا. إذن أو البينة أو غيره. تدرون عندنا مسائل أصولية متعددة. هاي المسائل الأصولية شنو الأدلة مالتها؟ أكو أدلة قرآنية، صحيح ولا مو صحيح؟ هاي الأدلة القرآنية على المسائل الأصولية هل أفرد لها باب؟ المصنف السود أفرد لها باب كامل، فيذكر المسألة الأصولية والآيات شنو المتعلقة بها ثم يناقشه. هذا شيء جيد جدا. أنا طالب العلم الحوزة إذا أراد أن يدخل إلى المسائل الأصولية يقول خل أروح للقرآن أشوف شنو الأدلة على المسألة الفلانية أو المسألة الفلانية مثلا، أو حجية قول المعصوم صلى الله على المعصوم، أو حجية قول الصحابي. تدرون العام طرف المقابل يذكر بعض الآيات شنو على حجية قول الصحابي. زين، أنا إذا هذه الآية أصلا مباحثة في هذه المرحلة الاستدلالية المتوسطة السطح، بالبحث الخارجي أشوف شنو فشي جديد عليه. ومن اللطيف قلنا أنه تجي هاي أنت لما تريد المسائل الأصولية رأسا شنو ترتب آياته. فهذا باب رقم شنو؟ هذا بالجزء الثاني. اثنين، باب آخر القواعد الفقهية في القرآن الكريم. القواعد الفقهية شنو في القرآن الكريم؟ أكو مجموعة من الآيات القرآنية تدل على مجموعة من القواعد الفقهية، فكذلك أفرد لها شنو باب. ولذلك سمى الباب صراحة نشوف من القواعد الفقهية في القرآن الكريم. مثلا لا حرج، مو احنا ان لا حرج عليكم شنو في الدين، هاي قاعدة لا حرج موجودة لو لا؟ نعم موجودة. مثلا قاعدة القرعة، حجية القرعة راح نشوف فسام فكان من المتحضين. قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرر بالروايات ولعله الآيات البعض استدل عليهم. قاعدة ان الإسلام يجب عن ما قبله سميها قاعدة الجب. قاعدة بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يسموها قاعدة السبيل. لأن كل من تفيده موجودة بالقرآن. ولذلك جاء المصنف السوى أخذ الآيات اللي تدل على القواعد الفقهية وشنو رتبها في باب هاي صار إذا احتوينا على الجزء الثاني اللي إذا الله وفقنا نأخذه. وقاعدة الإحسان والأسوة وتعظيم شعائر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه هم قاعدة من القواعد، وهكذا مجموعة من قواعد الفقه في القرآن الكريم استطاع أن يدرجها في باب. بعد الباب الثالث في الجزء الثاني ذكر به مجموعة من المحرمات اللي ما تستطيع أن تخليها في باب من الأبواب الفقهية، مثلا رمي المحصنة، البقس في المكيال والميزان، الغيبة، النميمة، التنابز، الخيانة، الظلم، الركون، هاي تأتي بعدين إن شاء الله بجزء ثاني، قطيعة الرحم، اليأس من روح الله، ذني مجموعة من المحرمات تستطيع أن تستدل عليها من آيات القرآن الكريم، مو تروح رأسا للرواية، ماكو، لا، أكو آيات أحكامية تستطيع أن تستدل على مجموعة من المحرمات، أفرد لها المصنف شنو باب، وأسمى الباب في ذلك قال من محرمات الكتاب الكريم. بعد باب رابع من واجبات القرآن الكريم، مجموعة من الواجبات التي لا يسهل إدخالها في باب فقهي من الأبواب، سواء جاب هاي الآيات ورتبها شنو في قسم رابع في الجزء الثاني وسماه من واجبات الكتاب الكريم، مثلا طاعة أولي الأمر، الاستقامة، الاعتصام بالله تعالى، التوبة، التفقه في الدين، التوبة واجبة أم واجبة؟ واجب على صاحبه، التفقه في الدين واجب، رد التحية واجب، زين هاي بيضة بتخليها رد التحية واجب، تخلي بالطهارة، بالصلاة، بالصيام، بالحج، معاملات، عبادات، أحكام عامة، بس من الصعوبة هاي الواجبات تخليها في باب شنو؟ وبالتالي هم أفرد لها باب وخلى كل هذه الواجبات، كم باب صار عندنا؟ 4. باب آخر لطيف باب الآداب الإسلامية، تدرون أكو مستحبات أكو شنو مكروهات، لعل البعض لا يستطيع أن يستدل على المستحب أو المكروه من القرآن الكريم، ولكن المصنف خلى الباب الخامس من الجزء الثاني للآداب الإسلامية، من الآداب مثلا الذكر، الاستغفار، التهجد بالليل، الصلاة على النبي وآل النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، التواضع، الصف، التعامل الحسن، الإنفاق في سبيل الله، خفض الصوت، المشاورة، الإيثار، ذاكر بعضهم وذن كل ذكرها تحت باب آداب إسلامية في القرآن الكريم. وآخر شيء الباب السادس بالجزء الثاني ذكر مجموعة من الآيات لا تدخل تحت باب معين، مثلا آيات يستفيد منها زيارة القبور، آيات أحكام المساجد، قيمومة الرجال على النساء، هاي سوافد أحكام مختلفة جعلها بباب سادس. ولذلك كما قلنا كانت الفهرسة لهذا الكتاب المبارك اللي هو صار كتاب تدريسي، ولعله أنتم الدورة الثانية في النجف الأشرف تدرس هذا الكتاب، لأن كما ذكرنا نحن في سنة 1431 قبل 5 سنوات أخذنا هذه الدورة المباركة وأنت يمكن ثاني دورة. هذا الكتاب منوع، يعني هم تشوف به آيات أحكامية بالأبواب الأربعة ما صاحب الشرائع، هم تجد أنت الآن المسائل الأصولية في القرآن الكريم والقواعد الفقهية في القرآن الكريم والمحرمات في القرآن الكريم والواجبات في القرآن الكريم والآداب الإسلامية في القرآن الكريم وأحكام مختلفة في القرآن الكريم. الطالب ورما يكمل الجزء الأول اللي هو عبارة كما قلنا عبادات، معاملات، وإيقاعات، وأحكام عامة اللي هنا أبواب 4 بالشرائع، ويجي للجزء الثاني يكمل هاي الأبواب 6 قطعا، سوف تكون له حصيلة سرة بالآيات القرآنية وتتوسع المدارك مالته، ويستطيع لما تقول له تستدلي على صلاة الليل ما يروح يقول مثلا بس 8 ركعات من تالي الليل والشفع والوتر زينة الآخرة وقد يجمع، لا، يجيب بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء، لا، فالآيات تحضر عده هذا الحضور، الآيات عده قلنا بعدة مستويات من الأهمية والضرورة منها، نفس الخطيب نفس الباحث لما يريد يكتب بدل ما يروح على لا أكو وين يدري أكو فد باب بي فد آية يستطيع شنو أن يتفاعل بها. ولذلك كما قلنا من إبداعات المصنف أنه ألف الكتاب هذا على جزئين، الجزء الثاني كتب فيه الأبواب المهملة رأسين، هي أبواب مهملة لا مهملة، مهملة وقسمها على 6 شنو أبواب أو أقسام، نقرأ أبواب مهملة، ما بيشي هذا يعني من الأبواب الفنية من جهة التصنيف ومن الأبواب المهمة جدا. لاحظنا عند مراجعتنا لما كتب في آيات الأحكام ومقارنته بالكتاب الكريم ماذا لاحظنا؟ إهمال مجموعة كبيرة من الآيات التي لا يمكن للفقيه فقيه وغيره الباحث لا يمكن الاستغناء عنها. لماذا؟ لثقل مضمونها وقوة ما تعطيه من أدلة وقد قمنا بتقسيم تلك المجموعة المهملة إلى الأقسام التالية. أولا الآيات المرتبطة ببعض المسائل الأصولية والتي يمكن الاستفادة منها في المجال المذكور، كالآيات التي يمكن استفادة حجية خبر الواحد منها أو حجية البينة أو حجية سنة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم، وما قد يستدل به على حجية شنو سنة الصحابي أو القياس أو الإجماع وما شاكل ذلك، كما سنلاحظ ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا هذا القسم تحت عنوان من مسائل علم الأصول في الكتاب الكريم. ثانيا الآيات المرتبطة بالقواعد الفقهية التي يمكن الاستفادة منها في المجال المذكور، كالآيات الدالة على قاعدة نفي الحرج وحجية القرعة والحمل على الصحة والجد ونفي السبيل والإحسان والأسوة وتعظيم شعائر الله وما شاكل ذلك. وقد ذكرنا هذا القسم تحت عنوان من قواعد الفقه في الكتاب الكريم بالجزء الثاني. الآيات ثالثا الآيات المشتملة على جملة من المحرمات التي قد لا يسهل إدراجها تحت أحد الأبواب الفقهية المتداولة، كالآيات الدالة على حرمة الإسراف ورمي المحصنة والبخس في المكيال والميزان والغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب والتجسس والخيانة والظلم وإشاعة الفاحشة والركون إلى الظالم ومودة الكفار وقطيعة الرحم واليأس من روح الله والأمن من مكر الله تعالى والإفساد في الأرض وكتمان البينات والهدى وكنز الذهب والفضة والنسيء والسحر والكذب والميسر إلى آخره. وقد ذكرنا كل هذه المجموعة تحت عنوان من محرمات الكتاب الكريم وهو الباب الثالث. أربعة الآيات المشتملة على الواجبات التي قد لا يسهل أيضا إدراجها تحت أحد الأبواب الفقهية المتداولة. واضح عندكم أنتوا هاي مال أيضا، أيضا شنو رجوعا يعني أض أيضا يعني أرجع رجوعا، يعني قبل قال أبواب بها محرمات استشراح يذكر واجبات أيضا هاي شفاء إدراجها تحت الأبواب الفقهية المتداولة، كالآيات الدالة على وجوب الإحصان بالله سبحانه وإطاعة أولي الأمر والاستقامة والسعي للإصلاح والتوبة والتفقه في الدين ورد التحية كلها واجبات، والإحسان للوالدين والهجرة وإلى آخره. وقد ذكرنا هذا القسم تحت عنوان من واجبات الكتاب الكريم. خمسة آيات كثيرة تتضمن آدابا إسلامية متعددة ومهمة، كالآيات الدالة على الإنصات لقراءة الكتاب الكريم والاستعاذة بالله سبحانه والتوكل عليه والذكر والاستغفار والتهجد شنو في الليل والصلاة على النبي وآل صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد، والتعقيب والدعاء والتواضع والصفح والدعوة بالحكمة والتعامل بالحسن والإنفاق في سبيل الله وخفض الصوت والاستباق إلى الخير والمشاورة والإيثار والتفسح في المجالس إلى آخره. وقد ذكرنا هذا القسم من الآيات تحت عنوان آداب إسلامية. بعد الباب الأخير في الجزء الثاني آيات ترتبط بأحكام مختلفة اللي هي نسميها مفاهيم إسلامية عامة، إحنا لا تدخل تحت باب معين، كالآيات التي قد تستفاد منها شنو ولاية الفقيه أو المرتبطة بزيارة القبور أو أحكام المساجد أو أحكام اليتيم أو قيمومة الرجال على النساء. وقد ذكرنا هذا القسم من الآيات تحت عنوان أحكام مختلفة، ثم يذكر يقول هذه ستة أبواب ولكل باب آياته المرتبطة به، ثم يذكر المصنف أنه أنا مؤدعي أنه قد استقرأت كل الآيات، لعله باكر عقبة أنتوا شنو تستقرون تلقون آيات أخرى، بل تضيفون باب آخر لأن العلم شنو فيه تكامل، ولكن تأسيس الأساس وبذر البذرة هذا مهم جدا لسير الطلبة بعد ذلك على هذا العمل. وهذا العمل وإن كان جديدا في بابه إلا أننا لا ندعي عدم وجود آيات أخرى ترتبط بالأبواب المذكورة أو بغيرها، بل على العكس نجزم بوجود آيات أخرى، ولكن يبقى الميسور لا يسقط شنو أو لا يترك بالمعسور، وما لا يدرك كله شنو لا يترك جله. وتكملة الشرط ينبغي أن يتحملها بقية الأخوة الأعلام أعزهم الله، لأنتم هذا مستقبلكم وأنتم إن شاء الله تعالى تكملون المسيرة. كم هي آيات الأحكام تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.